سائلين الله عز وجل العون والإخلاص والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فصل في الشوق. قال أبو العباس: وأما الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب، وإعواز الصبر عن فقده، وارتياح السر إلى طلبه، وهو من مقامات العوام. فأما الخواص فهو عندهم علة عظيمة، لأن الشوق إنما يكون إلى غائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، والطريق عندهم غائبا والحق ظاهرا. ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة، لأن الشوق مخبر عن بعد ومشير إلى غائب، وهو يطلع إلى إدراك وهو معكم أينما كنتم. وقيل: ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول عن العيان. اختلف الناس في الشوق والمحبة أيهما أعلى، فقالت طائفة: المحبة أعلى من الشوق، هذا قول ابن عطاء وغيره، واحتجوا بأن الشوق غايته أن يكون أثرا من آثار المحبة ويتولد عنها، فهي أصله وهو فرعها. قالوا: والمحبة توجب آثارا كثيرة، فمن آثارها الشوق. وقالت طائفة منهم سري السقط وغيره على، قال الجنيد: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقامات العارف إذا تحقق فيه، وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وإنما يظهر سر المسألة بذكر فصلين: الفصل الأول في حقيقة الشوق، والثاني في الفرق بينه وبين المحبة، ويتبع ذلك خمس مسائل. إحداها: هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده أم لا؟ الثانية: هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما يقال يحبه؟ الثالثة: أنه هل يقوى بالوصول والقرب أم يضعف بهما؟ فأي الشوقين أعلى، شوق القريب الداني أم شوق البعيد الطالب؟ الرابعة: ما الفرق بينه وبين الاشتياق؟ فهل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ الخامسة: في بيان مراتبه وأقسامها ومنازل أهله فيه. فرقته: الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه، بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به ويحصل له. وقيل هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشا، سببه الفرقة، فإذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهيب. وقيل الشوق هبوب القلب إلى محبوب غائب عنه. وقال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء والقرب. وقيل الشوق نزوع القلب نحو المحبوب من غير منازع، ويقال الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد. فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق إنما يكون مع الغيبة من المحبوب، وأما في مع حضوره ولقائه فلا شوق. وهذه حدة من جعل المحبة أعلى منه، فإن المحبة لا تزول باللقاء. وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني، وهو الفرق بينه وبين المحبة. قال: فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق إنما يكون مع الغيبة من المحبوب، وأما مع حضوره ولقائه فلا شوق، وهذه حدة من جعل المحبة أعلى منه، فإن المحبة لا تزول باللقاء. لا تنسوا إخواني ما قررناه وقرره ابن القيم وغيره في هذا الكتاب وغيره، أن أفعال الخلائق جميعها تقاس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما كان الكلام معسولا ومؤثرا وخالف السنة القولية أو العملية أو التقرية أو التقريرية فلا عبرة به مطلقا. الفصل الثاني، وهو الفرق بينهم، أي بين الشوق وبين المحبة، والفرق بينهما فرق ما بين الشيء وأثره، فإن الحامل على الشوق هو المحبة، ولهذا يقال لمحبتي له اشتقت إليه وأحببته فاشتقت إلى لقائه، ولا يقال لشوقي إليه أحببته ولا اشتقت إلى لقائه فأحببته، فالمحبة بذر في القلب والشوق بعض ثمرات ذلك البذر، وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب والرضا عنه وشكره وخوفه ورجاؤه والتنعم بذكره والسكون إليه والأنس به والوحشة بغيره، وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها وموجباتها. فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة، فإن القلب إذا أبغض الشيء كرهه جد في الهرب منه، وإذا أحبه جد في الهرب إليه وطلبه في الظفر بمحبوبه. ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه ويفهم منه ويعبر به عنه. وأما المسائل فإحداها هل يجوز إطلاقه على الله، فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح لفظه. قال صاحب منازل السائرين وغيره: وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون لغائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، ولهذا السبب عندهم لم يجيء في حق الله ولا في حق العبد. وجوز الطائفة إطلاقه عليه سبحانه المحبة، ورووا في أثر أنه تعالى يقول: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق. وفي أثر آخر أن الله تعالى أوحى إلى داود: قل لشبان بني إسرائيل لما تشغلوا أنفسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم ما هذا الجفاء. وفي أثر وفي أثر آخر أن الله تعالى أوحى إلى داود: قل لشبان بني إسرائيل، وضع شد على الباء، لما تشغلوا أنفسكم بغيري، قل أوحى إلى داود قل لشبان بني إسرائيل لما تشغلوا أنفسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم ما هذا الجفاء. وفي أثر آخر أوحى الله إلى داود: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي. مش موجود؟ حاضر. أوحى الله إلى داود: لو يعلم المدبرون عني، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وانقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ أن إذا ثبت النص عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتمل النص على وصف لله عز وجل، فهو من باب ليس كمثله شيء، والاشتراك بينه وبين الخلق إن ثبت يكون في أصل المعنى فقط. قالوا: هذا الذي تقتضيه الحقيقة، وإن لم يرد به لفظ صريح فالمعنى حق، فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه. قالوا: وأما قولكم إن الشوق إنما يكون إلى غائب، وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب العبد عنه، فهذا حضور العلم، وأما اللقاء والقرب فأمر آخر، فالشوق يقع بالاعتبار الثاني، وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه، وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أبو عثمان الحيري: هذا تعزية للمشتاقين، معناه: إني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب، وأنا أجلت للقائكم أجلا، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه. والقاعدة العامة عند العقلاء أن كل ما هو آت فهو قادم، وأرجو أن تستحضروا هذا دائما أمامكم في انقضاء الدنيا: كل ما هو آت فهو قريب، لأنه آت. والصواب أن يقال: إطلاق اللفظ متوقف على السمع. ما المراد بالسمع هنا؟ الأدلة. ولم يرد به فلا ينبغي إطلاقه، وهذا كلفظ العشق أيضا، فإنه لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه. وطبعا دي القاعدة العامة، أن أهل السنة والجماعة في صفات الرب عز وجل وفي أسمائه وفي كل الغيبيات الباب فيها الوقوف على الدليل، باب واحد، ومسألة الصفات ليس للعقل فيها جمال، ليس للعقل فيها كلام ولا مجال، مهما استحسن العقل الوصف لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل إلا إذا ورد به النص. ومن هذا الباب أيضا قرر العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه أو يسميه رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن الاسم لا بد أن يشتمل على الوصف، أن هذا قرر، قلنا أن أسماء الرب عز وجل وأسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، لعلكم تذكرون، أعلام وأوصاف. فإذا سميت الله عز وجل باسم فلا بد أن يكون هذا الاسم مشتمل على وصف، أن يكون هذا الاسم مشتملا على وصف. وما أدراك. ومن هنا نجد أن القول الحق أن أسماء الرب عز وجل توقفية على مجيء النص بها. يقول: والصواب أن يقال إطلاق اللفظ متوقف على السمع ولم يرد به فلا ينبغي إطلاقه، وهذا كلفظ العشق أيضا، فإنه لما لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه، واللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأجل شأنا، وهو لفظ المحبة، فإنه سبحانه يوصف من يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها، فيوصف من الإرادة بأكملها. وقلنا أن الإرادة صفة لله عز وجل وتشتمل على إيه؟ قلنا الإرادة الشرعية، وهي التي تتفق مع الإيه؟ مع المحبة. يقول: فيوصف من الإرادة بأكملها، وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته، كما قال تعالى: فعال لما يريد، وبإرادة اليسر للعسر، كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الإرادة هنا إرادة إيه؟ أحسنت. وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طيب، الإرادة الشرعية للرب عز وجل يلزم أن تقع أو لا يلزم؟ أحسنت. أما الإرادة الكونية، الله يبارك فيك، فإرادة التوبة له وإرادة الميل لمتبع الشهوات، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك الكلام يصف نفسه منه بأعلى أنواعه كالصدق والعدل والحق، وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة، وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها، فقال تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال: يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال: يحب المحسنين، وقال: يحب الصابرين. ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام ونحوها، فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات، فجاء في حقه إطلاقه دونها، وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم، انتبهوا، ومعان تنزه تعالى عن الاتصاف بها. واضح العبارة؟ وهذه المسميات اللي هي العلاقة والميل والصباب والعشق والغرام والتتيم التي ذكرها ابن القيم في الداء والدواء، يقول: فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات، فجاء في حقه إطلاقه دونها، وهذه المسميات لا تنفك من لوازم ومعان. وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه، فالعليم الخبير أكمل من الفقيه العارف. نعم، وإن كان المعنى متقارب، وللفرق من أهل السنة وغيرهم من أهل البدع. أهل السنة يقفون عند النص الوارد لا يتجاوزونه أبدا ولا يأتون بمرادف له، أما أهل البدعة فالعقل عندهم هو المهيمن والمسيطر. فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف، والكريم الجواد أكمل من السخي. طبعا إن الله سخي يحب السخاء، هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، ومن ثم لا يثبت لله عز وجل اسم السخي. والخالق البارئ المصور أكمل من الصانع الفاعل، مع أن الحديث ورد إن الله عز وجل صانع كل صانع. خالق ولا صانع؟ خالق كل صانع وصنعته. يبقى بناء على ذلك لا يشتق الاسم من الفعل ولا من الوصف إلا إذا ورد الاسم بنصه، ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى. أوف أكمل من الشفيق والمشفق، فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ. خد بالك، وهذا يا اخوانا عند الإخبار فقط. خد بالك يا اخوانا من اللفظة دي كويس. تاني، فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات، وده اللي قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال لا نتجاوز الكتاب والسنة في الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ. فهمت؟ طيب، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا. طيب الكلام ده كله جه منين؟ جه من النصوص. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات ولكن لم تجيء على وجه الإطلاق بل جاءت على وجه التقييد، يبقى لا يحل لك أن تطلق. كذلك الأسماء، في أسماء مقيدة لا يحق لك أن تطلقها بحال من الأحوال. المطلق يجوز لك أن تقيده، أما المقيد لا يحل لك أن تطلقه أبدا. وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا، كما أطلقه على نفسه كقوله تعالى فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء، وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم. طب سؤال كده، فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدى عليه ويذم، جت منين؟ لأن الله عز وجل ما أطلقه على نفسه أو ما سمى به نفسه إلا على وجه التقييد. بتفهمك يا رجالة؟ على وجه التقييد، فلما ذكره على نفسه مقيدا علم أن الإطلاق لا يجوز. طب لا يجوز ليه؟ لأنه منقسم إلى ما يمدح به ويذم. ولهذا المعنى والله أعلم لم يجيء في الأسماء الحسنى المريد كما جاء السميع البصير، ولا المتكلم، ولا الآمر الناهي، مع أن الفعل ورد مظبوط يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يبقى جاء الفعل والله سبحانه وتعالى نسب الفعل إلى نفسه، ولكن ليس كل الأفعال تشتق منها الصفات ولا الأسماء ولا الآمر الناهي للأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقوه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه وتعالى من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا. انتبهوا يا مشايخ الله يبارك فيكم، ولعلنا في هذا الكتاب قبل لقاءات قلنا ان الامام ابن القيم لما ذكر ان الاسماء مشتقة يعني الاشتقاق اللغوي وليس العقدي، رجائي ان تنتبهوا له. ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما وأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق له اسم الماكري والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها من قوله ويمكرون ويمكر الله، ومن قوله وهو خادع، ومن قوله لنفتنهم فيه، ومن قوله يضل من يشاء، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا خطأ من وجوه. وهذا اسم الإشارة عائد على يا شيخ أحمد؟ تسرحوش يا رجال، تسرحوش، وأرجو ألا تجعل للشيطان عليك سبيل، فإذا اعتراك شيء من التوهان والسرحان فاستعذ بالله، لأن الشيطان أحرص ما يكون على أمثالنا، فأرجو أن تفطن لذلك. يقول: ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقوه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا وأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق له اسم الماكري والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها من قوله ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، ومن قوله وهو خادع، ومن قوله لنفتنهم فيه، ومن قوله يضل من يشاء، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا خطأ من وجوه. أحدها أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا يجوز. نعم، وهذا يكفي. عشان كده قاعدة العامة عند أهل السنة إن الأسماء توقفية أرجو أن تراعيها حق المراعاة. توقفية يعني إيه؟ أن يأتي النص الصحيح المشتمل على الاسم بصيغة الاسمية، يأتي النص الصحيح المشتمل على الاسم بصيغة الاسمية، أدي معنى التوقيف. يقول: وهذا خطأ من وجوه، أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا يجوز. طبعا هنا ممكن نضيف إضافة من باب البيان، أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء وكذلك لم يطلقها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني، أنه سبحانه إنما أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة، فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. الثالث، أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدع عليه المسمى به وإلى ما يذم، فيحسن في موضع ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكره مقيدا. الرابع، أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي تسمى بها سبحانه، فلا يجوز أن يسمى بها، فإن أسماء الرب تعالى كلها حسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وهي التي يحب سبحانه ويثنى عليه ويحمد ويمجد بها دون غيره، وما عرفنا أنها حسنى إلا لما سمى ربنا بها نفسه. الخامس، أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها، أكان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحا؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا. السادس أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصارف والمنزل والنازل والمدمدم والمدمر وأضعف أضعف ذلك، فيشتق له اسما من كل فعل أخبر به عن نفسه، وإلا تناقض تناقضا بينا. نعم، لماذا أخذت من هذا الفعل اسما ولم تأخذ من ذلك الفعل؟ بين. فإن قال هذا الفعل الاسم منه يدل على الكمال وذاك الفعل لا يدل، الجواب ما أدراك. واضح يا مشايخ؟ يبقى أصبح كون العبد بعقله يجعل هذا اسما لله ويجعل فيه الكمال بدون نص خف من القول على الله عز وجل بغير علم. يقول وإلا تناقض تناقضا بينا ولا يمكنه ولا أحد من العقلاء طرد ذلك. كلمة طرد ذلك أي جعله قاعدة مطردة على كل الأفعال. يعني أنت لو تتبعت الأفعال المنسوبة إلى الله في القرآن أكثر من 64 و300 فعل. طيب ما الذي يشتق منه وما الذي يشتق؟ ستقف حيران وتسلم للقاعدة العظيمة أن الأسماء لا تشتق من الصفات ولا من الأفعال. يقول الوجه السادس أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصارف والمنزل والنازل والمدمدم والمدمر وأضعف أضعف ذلك. طيب المطلوب منك تفضلا أن كل اسم من هذه الأسماء تأتي بفعله في القرآن في ورقة وتكتب وتلصق في هذه الصحيفة. يعني اللاعن ويلعنهم الله، والجائي وجاء ربك، والآتي فآتاهم الله، والذاهب فذهب الله بنوره، إلى غير ذلك من النصوص. هذا إتماما للفائدة. يقول فيشتق له اسما من كل فعل أخبر به عن نفسه، وإلا تناقض تناقضا بينا ولا يمكنه ولا أحدا من العقلاء طرد ذلك، فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين. وأما المسألة الثانية وهي هل يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله وإلى لقائه؟ فهذا غير ممتنع. قد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وغيرهما من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقلت خففت يا أبا اليقظان؟ فقال وما علي من ذلك، ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم آمين. فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم وشوق أحبابه إليه وإلى لقائه، فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه. قال أبو القاسم القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي يقول في قوله أسألك الشوق إلى لقائك، قال: كان الشوق 100 جزء ف99 له، وجزء متفرق في الناس، فأراد أن يكون ذلك الجزء أيضا له، فغار أن تكون شظية من الشوق لغيره. قال: وسمعته يقول في قول موسى: وعجلت إليك رب لترضى، قال معناه شوقا إليك، فسطره بلفظ الرضا، وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه ولا يمتنعون منه. وقيل إن شعيبا بكى حتى عمي بصره، فأوحى الله إليه: إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبحتها لك، وإن كان لأجل النار فقال: لا، بل شوقا إليك. طبعا القاعدة العامة الذي لا نحيد عنها أبدا أن الغيب يفتقر إلى الإيه؟ إلى الدليل. ومعنى كلمة الدليل أي نصا في الكتاب أو نصا في صحيح السنة، وأخبر بني إسرائيل لا بد أن ينطبق عليها ما ينطبق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العارفين، قلنا أن هذا اللفظ ينبغي عدم ذكره، من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء. وقال بعضهم: قلوب المشتاقين منورة بنور الله عز وجل، فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض، فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشوق. وإذا كان الشوق، طبعا هذا الكلام أيضا يفتقر إلى الدليل، وإذا كان الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه ونزوعه إليه، فهو من أشرف مقامات العبد وأجلها وأعلاه. ومن أنكر شوق العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له، لأن المحبة تستلزم، المحب دائما مشتاق إلى لقاء حبيبه، ولا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه. خذوا بالكم، فالمحب دائما مشتاق إلى لقاء حبيبه، لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه. وبناء على ذلك انتبهوا، يعني أريد من هذه اللفظة أن كل واحد فينا يعرف حقيقة نفسه، ودي مهمة جدا. وبناء على أي صعاب تقابلك في طريقك إلى الله لا بد أن تكون هينة، وإن ألمت النفس. واضح يا أخوانا؟ تاني، يعني احنا قلنا محبة العبد لربه واجب متعين، مظبوط؟ طيب المحبة من لوازمها الشوق إلى لقائه، فلا يهدأ القلب ولا يقر إلا بالوصول إليه. طيب ما هنا في الوصول إليه بسلك طريق، والطريق مليئة بالصعاب، ممكن تتألم النفس بحكم الجبل، يتألم من شدة العطش في الصوم، ويتألم من شدة القيام إلى غير ذلك، بل يتألم من حبس النفس على المعصية على الإطلاق، ولكن من شدة محبته وشوقه تهون عليه هذه المصاعب. وده اللي قال عتبة الغلام وغيره: كابدت العبادة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. انتبهوا، الله يبارك فيكم، لهذه المعاني، أن دايما الإنسان اللي هو عنده كياسة وفطانة كلما علم حقيقة نفسه بالتقصير وبكل نقيصة حمله ذلك على الاجتهاد في الطاعة، ونزع من قلبه العجب الذي يؤدي إلى الكبر. قوله إن الشوق عند الخواص علة عظيمة، لأن الشوق إنما يكون إلى غائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهد. فيقال المشاهدة نوعان: مشاهدة عرفان ومشاهدة عيان، وبينهما من التفاوت ما بين اليقين والعيان. ولا ريب أن مشاهدة العرفان متفاوتة بحسب تفاوت الناس في المعرفة ورسوخهم فيها، وليس للمعرفة نهاية تنتهي إليها، بحيث إذا وصل إليها العارف سكن قلبه عن الطلب، بل كلما وصل منها إلى معلم ومنزلة اشتد شوقه إلى ما وراءه، فكلما ازداد معرفة ازداد شوقا، فشوق العارف أعظم الشوق، فلا يزال في مزيد من الشوق ما دام في مزيد من المعرفة، فكيف يكون الشوق عنده علة عظيمة؟ هذا من المحال البين، بل من عرف الله اشتاق إليه. وإذا كانت المعرفة لا نهاية لها فشوق العارف لا نهاية له، هذا مع الشوق الناشئ عن طلب اللقاء والرؤية والمعرفة العيانية، فإذا كان القلب حاضرا عند ربه وهو غير غائب عنه لم يوجب له هذا ألا يكون مشتاقا إلى لقائه ورؤيته، بل هذا يكون أتم لشوقه وأعظم. فظهر أن قوله إن الشوق علة عظيمة في طريق الخواص كلام باطل على كل تقدير. طب إزاي؟ لأنه خرج عن منهج السلف. عشان كده كلمة الجنيد اللي ذكرها عنه شيخ الإسلام في أكثر من موضع، قال الجنيد إنه لتعرض علي نكتة من نكات القوم، أي الصوفية، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، الكتاب والسنة. وهذا إخوان يلزمنا دائما مهما كثرت علومك وكثرت استنباطاتك واشتد فهمك وعمق، إياك أن تخرج عن منهج السلف. حتى في مسائل الفقه العملي، في أي مسألة من المسائل مهما كثرت الأقوال إياك أن تخرج عن أقوالهم. فإن قال قائل خرجت عن أقوالهم لأن الدليل يحتمل قولي، أقول هذا ليس له وجود. مفهومة دي؟ خرجت عن أقوالهم لأن الدليل يحتمل قولي. طيب كون إن أنت تصل إلى قول لم تسبق إليه وهم من أهل الفصاح وأهل الفهم الجيد وعمق الإيمان والصدق، قل ما شئت، هذا مستبعد. معايا يا أخوانا في المعلومة دي؟ معايا يا رجالة؟ أأمل ذلك. يقول فظهر أن قوله إن الشوق علة عظيمة في طريق الخواص كلام باطل على كل تقدير، وأن الشوق بالحقيقة إنما هو شوق الخواص العارفين بالله. والعبد إذا كان له مع الله حال أو مقام وكشف له عما هو أفضل منه وأجل اشتاق إليه بالضرورة، ولم يكن شوقه علة له ونقصا في حاله بل زيادة وكمالا. ويكون ترك الشوق هو العلة، وقد تقدم أنه لا غاية للمعرفة تنتهي إليه. لا غاية للمعرفة تنتهي إليه. وهنا في قبلها بقليل يقول بل من عرف الله اشتاق إليه، وإذا كانت المعرفة لا نهاية لها فشوق العارف لا نهاية له. عارفين الإلة فين؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به، لا بأسمائه ولا بصفاته ولا بكمالاته سبحانه وتعالى. وكلما أمعنت النظر في أسمائه وصفاته ازدادت معرفتك بالله فازداد شوقك له. يقول قد تقدم أنه لا غاية للمعرفة تنتهي إليها، فيبطل الشوق بنهايته، بل لا يزال العارف في مزيد من معرفته وشوقه، والله المستعان. والله المستعان. وأما المسألة الثالثة وهي هل يزول الشوق أم يقوى؟ فقال الطائفة: الشوق يزول باللقاء لأنه طلب، فإذا حصل المطلوب زال الطلب لأن تحصيل الحاصل محال، ولا معنى للشوق إلى شيء حاصل، وإنما يكون الشوق إلى شيء مراد الحصول محبوب الإدراك. وقال الطائفة أخرى: ليس كذلك، بل الشوق يزيد بالوسط واللقاء ويتضاعف بالدنو. ولهذا قال القائل: وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. ولهذا قال بعضهم: شوق أهل القرب أتم من شوق المحجوبين. واحتجت هذه الطائفة بأن الشوق من آثار الحب ولوازمه، وكما أن الحب لا يزول باللقاء فهكذا الشوق الذي لا يفارقه. قالوا: ولهذا لا يزول الرضا والحمد والإجلال والمهابة التي هي من آثار المحبة باللقاء، فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول، والقولان حق. وفصل الخطاب في أن المحب إذا اشتاق إلى لقاء محبوبه فإذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلقا بلقائه، وخلفه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربه والحظوة عنده. وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء آخر، ولا يزال يحصل له الشوق كلما حجب عنه، فهذا لا ينقطع شوقه أبدا، فهو إذا رآه بل شوقه برؤيته، وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كما قيل: ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاق. وإنما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء. فاعلم أن الشوق نوعان: شوق إلى اللقاء فهذا يزول باللقاء، وشوق في حال اللقاء وهو تعلق الروح بالمحبوب تعلقا لا ينقطع أبدا، فلا تزال الروح مشتاقة إلى مزيد هذا التعلق وقوته اشتياقا لا يهدأ. وقد أفصح بعض المحبين للمخلوق عن هذا المعنى بقول: أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، وألتم فاها كي تزول صبابة فيشتد ما ألقى به من الهيمان. فالشوق في حال الوسط والقرب إلى مزيد النعيم واللذة لا ينقطع، والشوق في حال السير إلى اللقاء ينقطع. ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل الله. هؤلاء هم العلماء بعد أن يبين بيان يعجز من بعده أن يأتي به، يقول ويعترف بعجزه. جزى الله الإمام ابن القيم خير الجزاء. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول. وأرجو يا أخوانا، الله يبارك فيكم، يعني إن كان هذه المعاني، وأتكلم عن نفسي حتى لا أتجن على غيري، الإنسان يلاحظ عند القراءة بونا شاسعا بين ما يقرأه وبين ما يجده في حقيقة نفسه وفي قلبه ربه وفي شوقه إليه. هذا واقع عن نفسي. ولكن القاعدة العامة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فليجاهد العبد نفسه لعله يصل، ومن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.